قلت أنت أعلم بالله من نفسي، قل لا حاشا لله، لكن أنا أصرف هذه النصوص لكذا وكذا. لاحظتم؟ فلا يتصور أن يأتي شخص ويقول نعم أنا أعلم بالله من نفسي، أو يقول مثلا هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ لا يمكن أن يقول لا، ما أخبر الله به ليس صدقا ولا حقا. لاحظتم؟ فهو يسير على الأصل، ومن خالف ذلك الأصل فهو مكابر، مكابر معاند، لا يريد الحق. نعم.
ثم يقال له هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول لا. ثم يقال له هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول لا. هذا ما يقوله، ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. ثم يقال له هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول نعم. ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله؟ فسيقول لا. فيقال له إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام أو الشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ وماذا يضيرك إذا أثبتت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة؟ أفليس هذا أسلم لك أسلم لك وأقوم لجوابك إذا وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه.
نعم، هذا الكلام كله تكرر معنا، وأشرنا أقرب شيء إلى ذلك هو قصة نعم ابن أبي دواد مع الأدرمي أمام الواتف. نعم، هل علمها رسول الله أو هل جهلها رسول الله؟ فأتاه من باب التسليم، باب التسليم الذي لا يمكن أن يحيد عنه إلا مكابر. فهنا يسأله هل أنت أعلم بالله أم لا؟ هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق أم لا؟ وكل هذه الأسئلة جوابها يكون من هذا المعطل جوابا صحيحا. فإذا أقر بذلك كله يقال حينئذ إذا كنت تقر أن كلام الله هو أفصح الكلام، وأن الله ما قاله عن نفسه صدق وحق، وأن الله أعلم بنفسه وهكذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة على إثبات ما أثبته الله لنفسه؟ طالما أنك تقر بذلك فلماذا لا تثبت ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وإلا فحينئذ يكون تعارض فيما تدعيه وفيما تعمل به، فتدعي الصدق لكنك تخالفه، وتدعي التبليغ وأنت تخالفه. نعم، فهذا إلزام له من هذا الوجه. نعم، واضح في إشكال؟ واضح مثلا.
الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة وبطلان لازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو مهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. قال نعيم ابن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري يرحمهم الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما.
نعم، هذا هو الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل، أنه يلزم عليه لوازم باطلة وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. وهذه المسألة أشرنا إليها في مقدمة الكتاب، وهو هل لازم القول أو ليس بلازم. نعم، وذكرنا أو أفضنا في هذا في موضعه، فأراد هنا أن يبين المؤلف أن هذه الأقوال التي يقولها المعطلون نعم لها لوازم هي في حقيقتها لوازم باطلة، فتدل على بطلان، فاللازم يدل على بطلان الملزوم. لكن هل نطبق كلام المؤلف فيما مضى وأنه يقال هل لازم القول قول أو ليس بلازم؟ وتعرفون أن المؤلف قال يتوقف في المسألة فينظر ويقال لهذا الشخص يلزم من كلامك كذا وكذا، فإن أقر فهو قول، وإن لم يقر فإنه ليس بقول. لكن هنا ما أتى بأنه لازم قول، وإنما اللازم من حيث النتيجة، وكلامه في الأول اللازم من حيث القول لأجل أن يحدث قولا آخر باللازم، وهنا ما أراد إحداث قول آخر وإنما أراد الإلزام بالنتيجة. فهؤلاء المعطلة يلزم من مذهبهم النتيجة وهي كذا وكذا، فقال من هذه اللوازم أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر. هذا هو اللازم من التشبيه. يقال هذا الذي نفى صفة التشبيه، نفى صفة العلم وصفة البصر عن الله سبحانه وتعالى، ما هدفه في هذا النفي؟ فرارا من ايش؟ فرارا من التشبيه. فهذا الفرار غير صحيح. ولماذا يخطر بذلك ان صفة الله تشبه صفة المخلوق؟ ولذلك قلنا دائما قاعدة مهمة ينبغي ان يتخذها كل انسان، وهو أن الله لا يشبه خلقه، ليس كمثله شيء، فلا يشكل عليك أي شيء يوصف به الله سبحانه وتعالى. إن قيل لك إن الله خلق آدم على صورته فلا يشكل أن هذا فيه تشابه، أن هذا فيه تشابه بين الخالق والمخلوق. وإذا ذكر صفة السمع أو صفة البصر أو صفة العلم أو صفة الحكمة أن هذه الصفات تشابه المخلوق، أبدا لا يمكن، لأن الله نفى أن يكون مثل خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهذه أول قاعدة ينبغي أن تكون أمام الموحد، وهو أن الله لا يشبهه أحد وليس كمثله شيء. ولذلك أخطأ من أخطأ من أهل السنة في بعض نصوص الصفات حينما أشكل عليه هذا الأمر. فبعض الذين تكلموا في حديث إن الله خلق آدم على صورته وحاولوا صرف اللفظ عن ظاهره، بل بعضهم حاول أو عفوا ضعف بعض روايات هذا الحديث، كل ذلك لأنه كان في الذهن، علق في الذهن أن إثبات الحديث هكذا يلزم منه التشبيه، وهذا ليس صحيح. وهكذا كان أيضا موقف بعضهم في حديث من أتاني فإذا أتاني يمشي أتيته أرولة. نعم. فبعضهم قال ليس المراد هرولة هرولة حقيقية يعني صفة، والذين صرفوه لا يخلو من أحد أمرين. الأول إما أنه خشية أن يكون في إثبات الهرولة تشبيه، أو أن هذه الصفة ليست صفة كمال أو ما أشبه ذلك، وهذا هو المخطئ. وأما من كان له وجه في اللغة في ذلك فهذا صرف من هذا الباب وليس من باب تأويل الصفة. ولكن الصحيح أن يقال نعم يأتيني هرولة، هرولة تليق بالله عز وجل إذا أثبتناها على حقيقتها، إذا أثبتناها على حقيقتها. الشاهد أن بعضهم يكون له موقف من بعض الصفات التي تستغربها نفسه، وذلك لضعف البشر، وذلك لضعف البشر، هنا ضعف عقول البشر. وإلا فقاعدة عامة أن الله ليس كمثله شيء، فكل ما تجدد بنفسك صفة لا تظن أنها تقتضي التشبيه، فنقول هذه الصفة ثابتة لله على ما يليق بجلاله. أما السمع والبصر والعلم والحكمة والإرادة وما أشبه ذلك، هذه أشياء تمر على طالب العلم كثيرا، لكن قد تمر عليه صفات أخرى، مثل قوله تعالى عن نفسه في الحديث القدسي: وما ترددت في شيء كترددي في قبض روح عبدي المؤمن. فهنا لأن الإنسان أو طالب العلم لا تمر عليه هذه الصفة كثيرا، فسماعها لأول وهلة يورث في نفسه أن هذا التردد يعني يكون فيه صفة نقص أو ما أشبه ذلك، فنقول له لو أثبتنا، إذا ثبت هذا التردد فهو صفة كمال في حق الله، وتردد يليق بجلاله وليس التردد الذي يكون في المخلوقين. فلماذا أجعل فهمي بناء على ما أعرفه من واقعنا؟ لا يجوز هذا، لأن الله سبحانه وتعالى أعلى مما نعرفه، وأقل الأحوال كما قلنا الله سبحانه وتعالى يرى في الجنة، أليس كذلك؟ يراه المؤمنون في الجنة، ومعلوم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان ما خطر على قلبك ولا على سمعك ولا رأيت، والله سبحانه وتعالى ممن يرى في الآخرة، فكيف تظن هذا الظن بحق الله سبحانه وتعالى؟ وهكذا في مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الله سبحانه وتعالى مع أهل الجنة، قال: فلما رأى أن ليس لهم حاجة، فلما رأى الله أن ليس لهم حاجة، فقد يظن ظن يقول رأى الله ويفهم من هذا الرأي الرأي الموجود في المخلوقين، وهو أقول رأى زيد أن الأمر كذا، يعني رأى بعد أن لم يكن يعرف، فلا يفهم هذا بحق الله سبحانه وتعالى، وإنما إذا أثبت هذا فهو لائق بجلاله عز وجل. فنقول هذه قاعدة عامة يتخذها طالب العلم في باب الأسماء والصفات. وهنا إذن من هذا اللازم أنهم صرفوا هذه النصوص ظنا منهم أنها تستلزم التشبيه، تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه، ولا شك أن تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه كفر. واستدل المؤلف بما قاله نعيم بن حماد الخزاعي.
ثانيا، أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موقولا إلى عقولهم، يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان.
نعم، إذا كان الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين ليتدبره الناس وشفاء لما في الصدور، نعم، فموقف هؤلاء كأنهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى أنزله وقال أنتم فسروه بما تفهمون، أنتم فسروه بعقولكم وبما تفهمون، لا بما أراد لا بما أراد الله سبحانه وتعالى. هذا معنى كلام المؤلف، وهذا لا شك أنه ظاهر البطلان.
ثالثا
كل هذه لا تحتاج عن استطراد، وإنما هي لوازم في إبطال المذهب.
ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وإمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات، أو يمتنع عليه أن يجوز إذا لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل.
نعم هذا واضح.
رابعا أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها، فسبيل التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه.
نعم، يعني خلاصة هذه المسألة أنه يلزم مما ذهبوا إليه أن كلام الله وكلام رسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدون، لأن الله يقول كذا وهم يقولون بخلافه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وهم يقولون بخلافه، وهذا يلزم منه إيش؟ أن يكون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليس مرجع للناس، وإذا كان ليس مرجع للناس حينئذ صار ذلك كفرا، نسأل الله السلامة والعافية، وجعلوا الزبدة في ذلك، والمرجع هي العقول، عقولهم المضطربة القاصرة، وتركوا العلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأوكلوا ذلك إلى العقل. وأشهر من ركز على جانب العقل نعم هم الأشاعرة، وقد رد عليهم شيخ الإسلام في ذلك، وقد قلنا مرارا إنهم يقولون الأصل في الاستدلال استماع العقل والنقل، يعني العلم، وإذا اختلف قدم العقل ثم النقل. مراحل الاستدلال ثلاثة: العقل والنقل معا، هذا هو أقوى شيء، وإلا فالعقل وإلا فالنقل. لكن إذا اختلف العقل والنقل نعم يقدم العقل، فعندهم تقديس للعقل، وأما جانب العلم فهذا مردود في حق العقل. وأحسن ما يقال في هذا القولة المشهورة أو القصيدة المشهورة في تحاور العلم والعقل، نعم يقول: قال علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف، فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الرحمن في فرقانه اتصف؟ فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. نعم هذا يقول: بماذا عرف الرحمن؟ بالعقل، فكان العقل هو المقدم. ورد عليه هذا يقول: الرحمن اتصف بإيش؟ بالعقل ولا بالعلم؟ نعم اتصف بالعلم، فقبل فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. فهؤلاء عندهم العقل هو المقدم، بل بعضهم تجاوز حد العقل وجعل الجنون مقدم على العقل. يعني هؤلاء أهل الباطل يزدادون شرا، ومعلوم أن التركيز على جوانب العقل، بل إن من يتكلم في أمور العقل يقولون إن قمة الذكاء ليس بينها وبين الجنون إلا كشعرة. يعني الأذكياء ليس بينهم وبين الجنون إلا شعرة. ومراد يعني من بلغ قمة في الذكاء غاية في الذكاء ليس بينه وبين الجنون إلا شعرة. ولذلك يكون منهم تصرفات ينكرها بسطاء الناس من كبار الأذكياء. وسار ببعضهم حتى جعلوا الجنون نعم أعلى من العقل، كما قال بعضهم هم معشر حلوا النظام وخرقوا الصياد فلا فرض لديهم ولا نفلوا مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل، يسجد العقل لهذا الجنون. نعم الخامس طويل لعله يترك إن شاء الله في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. يقول لماذا يقول علماء الطلاق بالحيض طلاق البدعة وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمر برجعة هكذا؟ ويقول العلماء الأصل في الأوامر الوجوب وخلافه حرام إلا بالقرينة، وكيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ويكون خلافه بدعة، وما وجه بدعته جزاكم الله خيرا وبركاته. نقول طبعا هذه مسألة من أشهر مسائل الخلاف، الطلاق البدعي أو بالأصح الطلاق في الحيض، لأن الطلاق البدعي أعم من أن يكون طلاقا في الحيض. فمن طلق في طهر جمع به فهذا من الطلاق البدعي. لكن الطلاق في الحيض هل يقع أو لا يقع؟ هذه مسألة مشهورة خلافية بين أهل العلم، ولكل دليل. وربما مر معنا مرارا أو في بعض الأسئلة أن الصواب أن الطلاق البدعي لا يقع، ومنه الطلاق في الحيض وهو غير واقع. والدليل على هذا من وجوه: أولا قوله مره فليراجعها، ليس المراد المراجعة التي بعد الطلاق، ليس المراد المراجعة التي هي بعد الطلاق، وإنما مراجعة المفارق. فلما أقول ارجع لفلان أو راجع فلان نعم لا يدل على الطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول في حدث الإسراء في الصلاة في بعض الألفاظ؟ فراجعت ربي، أو قال راجع ربك. نعم، والمراد بالمراجعة هنا الرجوع، يعني مطلق الرجوع وليس الرجوع بعد الانفصال، ليس المراد به الرجوع بعد الانفصال. ولذلك قال تعالى بعد أن طلق الطلقة الثالثة قال فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع. كيف يتراجع وهي طلقة ثالثة؟ يعني قال حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها ذلك الزوج الثاني فلا جناح، ما لم يكن محللا، فلا جناح عليهما أن يتراجع. كيف يتراجع وهو نكاح جديد؟ وإنما المراد أن يتراجع يعني يلتقي جديد، وليس المراد المراجعة المشهورة. فعلى هذا يحمل قوله فليراجعها، قوله فليراجعها. ثم أيضا من أدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، والله سبحانه وتعالى يقول فطلقوهن لعدتهن، وهذا لم يطلقها لعدتها، فحينئذ يكون ردا. وهكذا يعني الأدلة في هذا كثيرة تحتاج إلى بسط، لكن الشاهد لأنه ذكر السائل المراجعة، فنقول ليس المراد بالمراجعة مراجعة المرأة الرجعية المطلقة. هذا يقول الآية تقول لو أردنا هلاك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها فحق عليها القول ودمرنا تدميرا. هذه ليست آية، الذي ذكرها ليست آية الآية. نعم، وإذا أردنا قرية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وفي قراءة شاذة أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، وليس لو أردنا هلاك قرية. ماذا يفهم من هذا السياق؟ مع العلم أنه يحمل اثنين، يحمل اثنين معنى، والله أعلم بالصواب. لعل مراده هنا القراءة الشاذة، والله أعلم، لعل مراده هنا القراءة الشاذة. لكن نقول الأصل هنا في قوله أمرنا الأمر إيش؟ الأمر القدري، الأمر القدري. وبعض المفسرين قالوا أمرنا مترفيه، يعني أمرناهم بالطاعة، نعم، فلم يستجيبوا وأرادوا المعصية. لكن نقول إن المراد هنا بالأمر الأمر القدري، يعني قدرنا عليه. هل من الممكن أن نأخذ من المتأخرين في تحسين وتصحيح وتعظيم وتضعيف الأحاديث على المتقدمين؟ إن كان هذا طالب علم ممن يظهر له الحق والصواب، فهذا ينظر الصواب والحق مع من تقدم أو مع من تأخر، نعم، وليس مربوطا بالمتقدم ولا موقوفا عليه، وإنما يتبع من كان معه الحق. وأما الإنسان المقلد فالمقلد يختلف من يقلد، ولعل الأقرب في هذا أنه يقلد من تطمئن نفسه إليه. ومثل هذا فيما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. قال إذا قال أحد الأشاعرة في صفة الاستواء نمرها كما جاءت، هل يطلب من هذا الشخص أن يبين قوله؟ يكفي إذا كان أشعري، لا يكفي يوافق على السنة إلا إذا كان سنيا، فيحتاج أن نناقشه، ما يحتاج أن نناقش الأشعري إذا قال نمرها كما جاءت. هل صحيح أن شيخ الإسلام بن تيمية كان يرى بفناء النار؟ لو يقول بفناء النار، فإن كان كذلك فما دليله؟ الصواب أن شيخ الإسلام لا يقول بفناء النار، والذين تتبعوا أقواله يعلمون ذلك، وكتب في ذلك كتب ومؤلفات أو بحوث كلها في إبطال أن شيخ الإسلام يقول بفناء النار. وجدت في بعض التفاسير وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هذه الآية من أدل الدلائل على أنه تعالى غير مستقر في السماء، لأنه تعالى بين في هذه الآية أن نسبته بإلهية السماء كنسبته بإلهية الأرض، فلما كان إلها للأرض مع أنه غير مستقر فيها كذلك وجب أن يكون إلها للسماء مع أنه لا يكون مستقرا فيها. وهو معكم الإجماع منعقد على أنه سبحانه وتعالى ليس معنا بالمكان والجهة، فإذا قوله وهو معكم لا بد فيه من التأويل، فإذا أمرنا أظن التأويل في موضع وجب تجويزه في سائر المواضع. ما قولكم في قول الإمام أبو حنيفة ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة أي لا في غاية من القرب ولا في نهاية من البعد؟ نقول هذا من التفاسير المؤولة ونفات الصفات، وليس المراد هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض. وأما قوله وهو معكم فهذا لا شك أنه مخالف، وليس الإجماع منعقد على أنه سبحانه وتعالى ليس معنا، بل هو معنا حقيقة، لكن بعضهم يقول معنا بعلمه وسمعه وبصره وهو مستوى على عرش، ومنهم من يقول معنا معية حقيقية كما نقول في سائر الصفات، ولا تنافي هذه المعية الحقيقية لا تنافي أن يكون سبحانه وتعالى عال فوق خلقه مستوى على عرش، أن يكون عاليا فوق خلقه مستويا على عرشه، وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما قوله ما قولكم في قول الإمام أبي حنيفة ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة أي لا في غاية من القرب ولا في نهاية من البعد؟ أولا يحتاج أن ينظر هل هذا من قول الإمام أبي حنيفة أو لا، وأين قاله، ربما يكون في الفقه الأكبر، والفقه الأكبر أدخل فيه ألفاظ على أبي حنيفة، لكن لا يكون بينه وبين خلقه مسافة أي لا في غاية من القرب ولا في نهاية من البعد، هذا يحتاج إلى تفصيل وينظر ما المراد بالمسافة هنا، المسافة التي يشار إليها، فالله سبحانه وتعالى في العلو وهذه مسافة ولا في نهاية من البعد، وإن أراد إحاطة الله سبحانه وتعالى بخلقه ومعيته لخلقه سبحانه وتعالى فلا تحدد بالمسافة. والشاهد أن هذا الكلام من جنس الكلام عن العرض والجنس الكلام عن الجهة والتحيز، تحتاج إلى تفصيل، فينظر إن كان المراد بهذا